وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. القائل جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أقول دائما لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، والأمة على المستوى العام أو المستوى الخاص بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، بل مع كل أزمة وفي كل محنة تتكلم وسائل الإعلام ويحلل المحللون ويتكلم أساتذتنا من الأطباء المتخصصين ومن المسؤولين، ومع ذلك تبقى الأمة منتظرة أن تسمع حكم الله جل وعلا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يسلطون ضوء القرآن والسنة على ظلام هذه المشكلات والأزمات، ليبددوا هذا الظلام الدامس بنور القرآن والسنة. تبقى الأمة متلهفة لسماع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يستلون جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة هنا أو هناك أو هنالك بيد بيضاء نقية، حين يشخصون هذا الداء بدقة وأمانة ويحددون له الدواء من كتاب الله وسنة رسول الله بدقة وأمانة. ولا شك ولا ريب أن بلدنا مصر أسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين. لا شك ولا ريب أننا في بلدنا مصر نعاني الآن وبقوة وبشدة من ظاهرة عجيبة غريبة للعام 11 على التوالي، ألا وهي ظاهرة السحابة السوداء. أيها الأفاضل، ما أعراض هذه الظاهرة؟ وما أسبابها الحقيقية؟ وما هو الدواء والعلاج؟ من دين الله تبارك وتعالى، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع هذه الظاهرة، لنشخص الداء ولنحدد الدواء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نعيش الليلة معا في هذا الموضوع، أخرج بحضراتكم من استوديو قناة الرحمة المباركة إلى الهواء الطلق الذي لوث بالسحابة السوداء، لنسمع أقوال المزارعين من آبائنا الفلاحين، ولنسمع أقوال المتخصصين من المسؤولين في وزارة الزراعة ووزارة البيئة، ولنسمع أيضا أقوال المتخصصين من الأطباء، ثم أعود بحضراتكم مرة أخرى بعد سماع هذا التقرير للاستوديو قناة الرحمة، لنعيش مع كلام ربنا ومع كلام نبينا، مستأنسين بهذا الواقع وهذا التقرير الذي سنعرضه على حضراتكم الآن. إذ لا يجوز للعالم أن يتكلم في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذه المسألة التي نود دراستها على أرض الواقع. تعالوا بنا إلى التقرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
أهم قضية هو تلوث الهواء، طبعا ضار جدا بالنسبة لصحة الإنسان وبيقلل من كفاءته في جميع الأنشطة، وطبعا بيصيب بالأمراض الصدرية، وجايز كلنا بالعاني من هذا الموضوع في هذه الفترة.
هو بدل ما يكلف نفسه شيل، لا بيحرقه زي ما هو، وخل أرضه يشوف مصلحته تاني يوم
الأرض، وما يخلي الأرض مية مية.
أنا عندي طبعا والدتي عندها 80 سنة وعندها حصية على صدرها بتعاني منها، ويوم ما حد بيدخن حواليه ها لازم أروح أبيت بعيد عن البيت خالص،
عارفة هوديه فين؟ ما فيش حد بياخده مني.
إن قيام بعض المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن هو نوع من الإفساد في الأرض، وأنه من المحرمات الكبرى. إن التحريم يأتي استنادا إلى القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بتلوث الهواء الذي تسببه هذه الأفعال وغيرها، فيصابون بضيق التنفس وأمراض الشعب الهوائية وزيادة احتمال الإصابة بمرض الربو والتهاب العين.
إنما الجهاز التنفسي هو البوابة الأولى لتلقي الهواء، وبالتالي فهو أكثر الأجهزة اللي بيحصل فيها ضرر. أول حاجة اللي احنا بنشوفها على الجهاز التنفسي إنه أمراض الحساسية بتزيد، يعني أمراض حساسية الأنف وحساسية الصدر بتزيد جدا جدا مع السحابة السوداء. واحنا فعلا بنلاقي في عياداتنا دايما الشهور دي بيبقى النزلات الشعبية والنزلات الشعبية الربوية والحساسية الصدر والانتكاسات بتاعة الحساسية والسدة الشعبية بتزيد.
الغربية تعتبر هي من المحافظات اللي تعتبر الأساسية في زراعة الأرز، ففي الوقت ده من السنة بيبقى فيه حرق لقش الأرز كتير، ودي مشكلة وظاهرة المفروض الحكومة يعني تساهم في الحد منها، لأن الناس كلها بتعاني من التلوث، وخصوصا الحالة دي بتظهر بليلة، بتبقى الدخان بيبقى كمية كثيفة، فالمفروض الحكومة يعني تحاول انها تحل المشكلة دي، يعني مثلا تعيد تدويرها قش الأرز في مثلا تستخدمه كعلى في المواشي في أي حاجة تانية، انما يعني دي تعتبر من المشاكل المفروض اللي الناس على حلها كلنا تكتف عليها.
والله انا اعتقد انه يعني قش الرز يعتبر ثروة لابد من الاعتناء بها، واناشد الاخ دكتور محمود محي الدين والاخ رشيد محمد رشيد وزير الاستثمار البحث عن مستثمرين يمكن أن يتعاملوا مع قش الرز سليم، في سبيل أن يضعوه في مكابس، ويمكن أن يستفاد من قش الرز ده في مسائل كثيرة جدا ومتعددة.
إن هذا التصرف عامل كبير من عوامل تكوين السحابة السوداء التي هي من أكثر مظاهر التلوث البيئي، وإذا كانت هذه الحرائق سببا في كل هذه الأضرار فإن القيام بها والسبب فيها يعد إفساداً في الأرض وبغياً بغير حق، وهي من الكبائر التي نص القرآن الكريم على تحريمها.
والله يا الظاهرة دي منتشرة في الموسم ده بالذات، لأن بيبقى القش موجود يامه والناس عايزة تخلص منه، وبيعمل تلوث، بيتعب الناس، يعني ظاهرة مش حلوة مش نظيفة.
طب تقول ايه للناس اللي بتحرق قش الرز وبتتعب الناس اللي ساكنه حواليها؟
اقول لهم اتقوا الله، دي انتوا كده بتتعبوا اهاليكم وعيالكم، يعني حرق
انه يحرق بيؤثر على صحه المواطنين في القاهره الكبرى، ومعنى ذلك ان احنا عندنا 13 مليار جنيه بتصرف اساسا وفرتها الدوله لعلاج اساسا المواطنين، فمعنى ذلك انه كمان تيجي ظاهر قش الرز ويحصل اختناقات في القاهره، وبعدين القاهره يعني يكفيها ما فيها من اتربه سليم وغازات في الشوارع، وايضا يكفيها ما فيها لانها يعني بيدخلها كل يوم 3 مليون ويطلع منها يعني يدخل ويطلع 3 مليون واصبحت هي 14 مليون، يعني معنى ذلك ان اصيب هؤلاء بامراض شتى ومتعدده.
إنه لا يشفع لمن يفعل هذا كونه يريد بهذا الحرق قتل الحشرات الضارة، فإنه يمكن الاستعاضة عن هذه الطريقة بطرق أخرى آمنة يعرفها المتخصصون.
بنكبس العفش وبنشيله.
العفش ده اللي هو قش الرز.
قش الرز. بنلموه عشان المغزى اللي نعمله علف للمواشي.
بتعملوه علف للمواشي. الناس اللي بتاخد قش الرز وتحرقه دي.
لا ده زيادة عندهم ده، وده غلط طبعا.
غلط ليه يعني؟
غلط عشان البيئة وبتاع وحاجة زي كده.
يعني انت مش موافق على هما بيعملوه؟
لا مش موافق طبعا.
يعني طب الظاهرة دي
حرق العشرة بس
ليه بقى؟
لان حرق العشرة بنستفيد منه مغزل المواشي برضو في الاكل وفي الحاجات دي.
طب امال الناس اللي بتحرقوا دي بتحرقوا ليه؟
بيحرقوا بقى ده بيبقى عندهم يعني ايه زيادة او استهتار شوية.
استهتار. طيب هما كانوا زمان بيحرقوا برضو قش الرز ولا كان في حاجة تانية بيعملوا بيه؟
لا كان زمان كان ايام الاول كده بالحميه والبتاع، وكان بيخبزوا بقى عيش وبتاع والفران القديمه ديت اللي هي المباني دي الفران الطوف
بيخبزوا بقى. لما دلوقتي الفران الالي بوظت الدنيا،
ما عادش فران دلوقتي من البلد دي، كل فران الي دلوقتي.
تمام. طيب تقول ايه للناس اللي بتحرق قش الرز وبتبوظ صحه البني ادمين اللي في مصر كلها؟
لا ده غلط طبعا.
نقول لهم ايه؟
نقول لهم يعني اتقوا الله في الناس شويه، يعني اتقوا الله في حرق العفش بس وخلاص، والحاجه زي دي يعني ايه لموها، ما هي بتنباع والعفش بينباع، يعني لو مش عايزه بينباع، لو عرضه للبيع بينباع، والمغزى بيطول المواشي وبتاع.
طيب سؤال اخير يا حاج محمد، هل قش الرز حرقه في الارض بيفيد الارض؟
لا ما بيفيدش الارض طبعا
خالص،
ده هو عشان ما يشيلش وبتاع ولا يلم ولا يجيب مكبس زياده عشان يلم العفش من الارض، فهو اسهل حاجه عنده انه ولا هو كبريت فيه بيحرقه عشان ما يلموش ويكبسوا كده مثلا، يكلفوا مثلا كبسه او بتاع حاجه زي كده،
ويبوظ صحه الناس.
عملت دراسه على التغيير المناخي، اتلقيت ان الفتره من 96 لحد 2014 فيها قمه التغير بتاعه الضغط الجوي، يعني بنبقى في القمه وكذلك الرطوبه النسبيه، وبنبقى في القاع بتاع التغير بتاع سرعه الرياح، يعني بتجتمع هذه الحالات طوال هذه الفترة، يعني متوقع أن هي تستمر لحد سنة 2014، بعد كده هتبدأ تنخفض بالتدريج.
تغيير ثقافة المجتمع لا تغير في يوم وليلة، إنما يجب أن احنا نحفز هذا الفلاح سليم الذي لا يورد للمكابس، يجب أن يأخذ برضو جزاء رادع.
يجب على الناس أن يسعوا سعيا جادا لمكافحة هذا الخطر الداهم، وأن يأخذوا على أيدي أولئك العابثين بمقدرات الخلق من غير إدراك أو وعي منهم بعاقبة فعلهم ولا بوبال إفسادهم، مشيرة إلى أن دور الجماهير في ذلك أهم وأكبر تأثيرا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
الجهاز التنفسي فيه جهاز مناعي على أعلى مستوى، سواء خلايا مناعية أو ربنا خالق أهداب موجودة في شعب الهوائية. شعب الهوائية دي يعني الأهداب الموجودة دايما بتعين كل الشوائب الموجودة في الهواء. التلوث ده بيعمل إيه؟ بيعمل إن هو بيعمل شلل أو موت للخلايا اللي هي بتحمل هذه الأهداب.
الرحمة من عند ربنا كويسة، ليه الولعة دي؟ في آلات وفي يلموا القش ده ويعملوه ويستنفعوا منه، لكن ده حرام، حرام والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.
حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات من جديد. بعد رؤية هذا التقرير المؤثر البليغ على اختصاره، وأنا أشكر إخواني في قناة الرحمة على تقديمه بهذا الاختصار البليغ، وأظن أن التقرير قد اشتمل على كثير من الحقائق التي كنت أود أن يتعرف عليها جميع إخواننا وأخواتنا، وهذا هو الواقع، وتعالوا بنا لنسقط على هذا الواقع الحكم الشرعي. فقد ذكرت أن شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، وهذا هو التقرير الذي قدمناه لحضراتكم ليجسد الواقع الصعب الأليم. ثم تعالوا بنا لنتعرف على العلم الثاني، ألا وهو فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع المؤذي. تعالوا بنا لنتعرف بعدما تعرفنا على أعراض هذه الظاهرة من خلال هذا التقرير من أزمات تنفسية وضيق في الصدر وفي الجهاز التنفسي وزيادة في أمراض الحساسية، لا سيما بين أطفالنا وبين آبائنا وأمهاتنا، وهذه المليارات الضخمة التي تنفق على الدواء، إلى غير ذلك من الأعراض المعروفة. وربما تتعرض بعض البيوت وبعض الممتلكات إلى الحرائق التي تنتج عن حرق قشر الأرز وكذلك حطب القطن. ففي هذا التوقيت ولا حول ولا قوة إلا بالله يجتمع قش الأرز مع حطب القطن، فيحرق آباؤنا من المزارعين والفلاحين. هذا لأسباب سنتعرف عليها وسنبين حكمها الشرعي من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال ابتداء. قد يقول قائل: وما علاقتك أنت أيها الشيخ بهذا الموضوع؟
وما علاقة الإسلام أصلا بهذه الظاهرة، ظاهرة السحابة السوداء؟ أتريد أن تقول بأن الإسلام له حكم عليها؟ والجواب نعم. الإسلام أيها الأفاضل، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه المقدمة، فهي أهم عندي ورب الكعبة من التأصيل الشرعي الذي سأبينه بعد ذلك في حكم هذه الظاهرة. أقول الإسلام له حكم واضح جلي على كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالإسلام دين الله جل وعلا الذي خلق، وهو وحده تبارك وتعالى الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. لا تتصور أبدا أن مشكلة صغيرة أو كبيرة لا حل لها في كتاب الله، ولا حكم لها في كتاب الله أو في سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، قد يقول قائل: أتريد أن تسحب لنا آية تحرم حرق قش الأرز بهذه المعاني وبهذه الكلمات؟ والجواب لا. فالقرآن أيها الأفاضل كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب تشريع، واشتمل القرآن الكريم على أصول كلية وعلى مقاصد عليا وعلى قواعد كبيرة، وجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام لتفسر وتوضح وتبين ما أجمله القرآن في كلياته وقواعده وأصوله. فالسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، كلاهما صحيح، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. الوجه الثاني، ولا تسع الوقت للتفصيل، الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة ومفسرة ومفصلة لما أجمله القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع بين هذه الآيات وليوضح هذه المعاني المجملة وهذه القواعد الكلية الكبيرة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لا ضرر ولا ضرار. وسنعيش مع هذا الحديث الذي يشكل قاعدة فقهية كبيرة بالتفصيل في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله. أو يفصل النبي لفظة مجملة ويوضحها، فيقول ربنا تبارك وتعالى مثلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، حكاية عن لقمان لولده. فيشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فيفسر النبي لهم الظلم في هذه الآية بالشرك، فيقول: أما قرأتم قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يفصل الشرك الظلم، يفسر الشرك بالظلم، الشرك الذي ورد في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فيفهم الصحابة أن المراد بالظلم هنا أن يظلم الواحد منهم نفسه، فيبين النبي أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما فصل النبي لعدي بن حاتم قول الله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى غير ذلك. أما القسم الثالث وهو أخطر أقسام أو أنواع السنة مع القرآن الكريم، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر فبتشريع من الله، وإن حرم فبتشريع من الله، وإن نهى فبتشريع من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ ولا لقطة المعاهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام أيها الأفاضل دين الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهو وحده الذي يعلم ما يسعدهم وما يشقيهم وما يصلحهم وما يفسدهم. فالإسلام، انتبه معي أيها الكريم وانتبه أيتها الفاضلة، الإسلام دين يتسم بالتكامل والشمول والتميز والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة. الإسلام دين يتسم بالتكامل والشمول. الإسلام ليس دين آخرة فحسب، وليس دين روح فحسب، وليس دين فحسب، وإنما هو دين دنيا ودين. الإسلام دنيا ودين، بدن وروح، بدن وعقل، دنيا وآخرة. الإسلام دين متكامل، دين شامل، يحكم على كل شيء في الكون ويحكم على كل شيء في الحياة. وباختصار شديد جدا، ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبين شمولية وتكامل الإسلام الذي يجمع بين الدين والدنيا وبين الروح والعقل والجسد. فيقول كما في صحيح مسلم في دعائه البديع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي، نعم، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وأنتم تعلمون جميعا قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجمع بين العمل للدين والعمل للدنيا. قال أحدهم، قال: وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الإسلام. والإسلام أيضا أيها الأفاضل يتسم بالتوازن والاعتدال، بالتوازن والاعتدال، كما يتسم بالتكامل والشمول. يجمع بين الدين والدنيا، فلا يفرط في جانب لصالح جانب آخر، إذ لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فضلا عن تميزه، لأنه دين الله تبارك وتعالى. فالمسلم له عقيدة متميزة، وله عبادة متميزة، وله شريعة متميزة، وله خلق متميز، وله سلوك متميز. نعم، المسلم بدين الله تبارك وتعالى متميز، هو أفضل إنسان في الوجود كله، نعم، بإسلامه وبدينه، حين يحول هذا الإسلام في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أود فقط بهذه المقدمة أن أبين أن الإسلام يحكم على كل صغيرة وكبيرة، ولدين الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في هذه السحابة وفي غيرها. ثم الأصل الثاني الذي أقدم به أيضا بين يدي هذا الموضوع الكبير، أقول: نحن جميعا نركب سفينة واحدة، فأنا لا ألقي بالمسؤولية كاملة على وزارتي الزراعة والبيئة فقط، ولا ألقي بالمسؤولية كاملة على آبائنا الطيبين من الفلاحين والمزارعين البسطاء المساكين، ولا ألقي بالمسؤولية كاملة على الجماهير، على الجماهير، وإنما ألقي بالمسؤولية على الكل وعلى الجميع. فالإعلام مسؤول، والتربية والتعليم مسؤولة، والمسؤولون والحكومة مسؤولة، والفلاحون والمزارعون مسؤولون. إنها تربية مجتمع، إنها ثقافة مجتمع، إنها تربية مجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحكم على كل صغيرة وكبيرة ويدلل على حل هذه وحرمة هذه وإباحة هذه ومندوبية تلك ومكروهية هذا وحرمة ذاك. هذا دين الله سبحانه وتعالى. فأنا ألقي بالمسؤولية على الجميع وأقول من هذا المنطلق إننا نركب سفينة واحدة، إنها سفينة المجتمع، فيها الصالحون وفيها الطالحون، فيها الطائعون وفيها المذنبون، فيها أصحاب من يدركون ويقدرون المسؤولية، وفيها المستهترون الذين بدعوى الحرية الشخصية لا يتورعون عن إيذاء غيرهم إيذاء بالغة، ولا يتورعون عن ضرر الآخرين ضررا خطيرا بدعوى أنا حر، أنا بتصرف في ملكي، أنت هتشاركني في أرضي، أنت هتشاركني في تفكيري، إلى غير ذلك. فالمسؤولية مسؤولية مجتمع، ليست مسؤولية جهة دون جهة، بل مسؤولية مجتمع، مسؤولية أمة بأسرها. هذا إن أردنا أن نقف بالفعل على الأسباب الحقيقية للمشكلة. فأنا لا أتصور أن مشكلة السحابة السوداء تقف فقط عند حرق قش الأرز وحطب القط. أين النظر إلى عوادم السيارات التي تقتل الأحياء؟ أين النظر إلى مخلفات المصانع التي تزيد الآن بفضل الله جل وعلا عن 12 مليون مصنعا، أسأل الله أن يبارك، لكن لابد أن تكون هناك دراسة عامة ودراسة شاملة لحرق قش الأرز ولحرق حطب القط ولعوادم السيارات ولمخلفات المصانع ولهذه الظواهر الخطيرة التي بالفعل غيرت بيئتنا. ولا شك ولا ريب أنكم تسمعون في جل النشرات الإخبارية ما يسمى بالاحتباس الحراري. هذا الخطر الذي يهدد الكون الآن، هذا الخطر الذي يهدد الكون الآن، والدول الصناعية الكبرى منها بل قد لا تبالي، والعلماء من سنوات قليلة قريبة يصرخون وينادون عبر مؤتمرات، لكنني لا أرى تطبيقا على أرض الواقع. فيبدو أن الكل يقول ما يقوله الخلق في ساحة القيامة، نفسي نفسي نفسي، لا يعنيه إلا أن يستمتع هو بهذا التقدم الصناعي الذي ضر في جوانب كثيرة، حتى ولو كان هذا، لو كانت هذه السعادة ولو كان هذا الاستمتاع على حساب حياة الآخرين، بل وإحراق الآخرين، بل وإماتة الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالدول الصناعية الكبرى التي لوثت الكوكب الأرضي، التي لوثت الكوكب الأرضي ولوثت البيئة وعرضت الأرض إلى خطر حقيقي يحذر منه العلماء، يحذر منه العلماء. والله لقد سمعت حلقة لأستاذنا الدكتور زغلول النجار ارتعد فيها قلبي، ارتعد فيها قلبي لما أثبته من حقائق علمية خطيرة قد لا يدرك كثير من الناس إلى هذه اللحظة خطرها وقدرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن منطلق كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أحذر وأقول إننا جميعا نركب سفينة واحدة، إن غرقت السفينة غرق الجميع، غرق الصالحون وغرق الطالحون، وهلك من يقدرون المسؤولية ومن لا يقدرون المسؤولية، ومن يفهمون الحرية الشخصية فهما خاطئا يضر بهم ابتداء ويضر بجيرانهم، بل ويضر بالأمة كلها والكوكب الأرضي كله. وقد يتوهم البعض أنه لا يصل ضرره الذي يقدمه إلى هذا الحد. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: في لغة محمدية نبوية بليغة لا يقولها إلا محمد صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله أو على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني ضربوا القرعة أو أجروا القرعة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فأصاب بعضهم أعلى السفينة ووقعت القرعة على فريق آخر فأصاب أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، يعني لو أن خرقنا في قاع السفينة خرقا لنأخذ الماء من البحر مباشرة بدل أن نمر على إخواننا في أعلى السفينة حتى لا نؤذيهم. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الذي ضرب هذا المثل البليغ، لو تركوهم، أي لو ترك أهل السفينة الذين يسكنون أعلاها، أهل السفينة الذين يسكنون أدناها، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، هلك ركاب السفينة كلهم، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ألم تسمع الآن في التقرير قول البشير النذير إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، وفي لفظ إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. لا تتصور أن القضية قضية شخصية أو أنها قضية هينة أو أنها قضية يسيرة، لا سيما وضررك الآن متعدي، وضررك الآن متعدي. هذه كلمات في أصل ثان أردت أن أقدم به أيضا بين يدي حديثنا في هذا الموضوع الكبير الخطير. اسمحوا لي بأصل ثالث مختصر، أنا أتكلم الليلة في هذه الظاهرة الخطيرة بدون أدنى مبالغة، وأنا واحد ممن تأذيت بها، والله والله أنا واحد ممن تأذيت بهذه الظاهرة أذى بالغا، وبت كثيرا من الليالي والله الذي لا إله غيره لا أطيق التنفس، بل ولا أستطيع أن أتنفس، وقد غلقت الأبواب والنوافذ ووضعت ما يعرف بأنواع معينة من القطرة لا أريد أن أذكرها الآن، يعني على إلى جواري بل على سريري. لماذا؟ فأنا أتكلم في هذه الظاهرة من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم وغيره. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا وألا يكتموا الحق، فمن علمه الله علما وكتمه ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار يوم القيامة، ووالله ثم والله لا نكتم الحق أبدا ولن نكتمه ما حيينا بإذن الله، بأدب جم وتواضع وحكمة أسأل الله ألا يحرمنا من الأدب ولا من الحكمة ولا من التواضع، لأنني كما أقول فرد من أفراد هذه السفينة وواحد من أبناء هذا المجتمع الأبي الكريم، بل وأنا عاشق لهذا المجتمع ومحب لهذا البلد، والله محب لهذا البلد الكريم، محب لمصر التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهلها، وربما أفرد لقاء كاملا لقيمة هذا البلد الذي يتطاول عليه الآن كثير من الناس. أهل مصر أهل فضل وأهل خير وأهل دين بالفطرة وأهل بر وأهل عطاء، والله ما أصيب أبدا بأزمة بخل، وإنما أقول بكل ثقة أصيب بأزمة ثقة في كثير ممن يتكلمون وممن يتحركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أتكلم الليلة لحبي لديني ثم لربي ثم لنبيي ثم لبلدي ومجتمعي وإخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. خذوا الأصل الرابع في صلب الموضوع وهو في غاية الأهمية. لقد استقرأ علماؤنا الأجلاء وأئمتنا وفقهاؤنا نصوص القرآن والسنة وتتبعوا أدلة التشريع الإسلامي، خلي بال حضرتك، وتتبعوا أدلة التشريع الإسلامي ووضعوا مجموعة من المقاصد العليا والقواعد الكلية الكبيرة التي تتفرع عنها مجموعة أخرى من الأحكام، بل والقواعد أيضا، بل إن شئت فقل تندرج كل الفرعيات والجزئيات تحت هذه القواعد الكلية والمقاصد العليا. لا خلي بال حضرتك بقى، لأن بنتكلم الآن كلام أصول، هذا كلام علمائنا أصول الفقه، هذا كلام علماء أصول الفقه. قالوا لقد تقرأ علماؤنا مجموعة أو أدلة القرآن والسنة وتتبعوا نصوص التشريع الإسلامي الرباني والنبوي، ووضعوا مجموعة من القواعد الكلية والمقاصد العليا التي تندرج تحتها كل الفرعيات والجزئيات، وقسموا هذه الأصول إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. قسموا هذه الأصول الكبيرة إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. أما الضروريات فهي التي لا غنى عنها ولا بد منها لقيام المجتمع ولقيام الأمة وللمحافظة على كيان النسل البشري وعلى حقوقه وعلى حياته وعلى أمواله وعلى أعراضه. ولو زالت هذه الضروريات لتحول المجتمع إلى فوضى، وانتشر فيه الهرج والقتل والفساد واللصوصية والتخريب إلى غير ذلك، بل ولفات نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. إذا فاتت هذه الضروريات فات نعيم الدنيا والآخرة، ولا يمكن على الإطلاق للخلق أن يعيشوا في مجتمع يفقد هذه الضروريات. هذه الضروريات خمسة أنواع، أرجو أن تنتبهوا معي، فهذا كلام في غاية الأهمية. هذه الضروريات التي لا غنى عنها أبدا، لا غنى عنها أبدا لأي مجتمع مسلم يعيش في الأرض، تنقسم إلى خمسة أنواع، هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، ومنهم من أضاف إليه العرض، وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. إذا فقد المجتمع هذه الضروريات انفك المجتمع وتزلزلت قواعده وصار مجتمعا فوضويا وصار مجتمعا فاسدا لا يستطيع الناس أن يعيشوا في رحابه وتحت ظلاله في أمن وأمان ورخاء واستقرار. ما قيمة الحياة إذا ضاع الدين؟ ما قيمة الحياة إذا ضاع الدين؟ ثم كيف يعيش الإنسان سعيدا إن كان يعيش في مجتمع ينتظر الموت فيه في أي لحظة، ينتظر أن تهلك فيه نفسه في أي لحظة، لأن الدماء صارت رخيصة، ولأن الدماء صارت حقيرة، ولأن الدماء أصبحت أرخص من الماء، بل لا أبالغ إن قلت أصبحت أرخص من التراب. ما قيمة الحياة لرجل يعيش في مجتمع من المجتمعات لا يأمن فيه على نفسه ولا على أولاده ولا على زوجته ولا على بناته؟ المحافظة على النفس. ثم ما قيمة الحياة لإنسان يعيش في بيئة يفقد فيها عقله؟ لا بد من المحافظة على العقل، لأن العقل مناط التكليف، فلا بد من حفظ العقل، لا بد من حفظ هذا العقل الذي هو مناط التكليف، فلو فقد الإنسان عقله لا تكليف عليه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالذي فقد العقل لا يكلف بأي شيء، فلا بد من حفظ العقل، ثم لا بد من حفظ النسل، لا بد من حفظ النسل، لأن الله عز وجل قد أناط بهذا الحفظ امتداد الحياة على ظهر الأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لابد من المحافظة على هذا النسل لامتداد النسل البشري على ظهر الأرض، لأن الله جل وعلا قضى وقدر سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يعمر هذا الكون إلى الوقت الذي شاء ربي وقدر، أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن يبرز الخلق جميعا للحساب بين يدي الله الواحد القهار. ثم لا بد من حفظ المال. ما قيمة حياة لا يأمن فيها الإنسان على أمواله ولا على أملاكه؟ إذن هذه الضروريات لو زالت لتحول المجتمع إلى فوضى، لتحول المجتمع إلى مجتمع كاسد فاسد، لا يستطيع الإنسان فيه أن يفكر أو أن يبدع أو أن ينتج أو أن يعمل أو أن يقدم خيرا لنفسه أو لأسرته أو لمجتمعه أو لبلده أو لأمته على المستوى العام أو حتى للبشرية كلها. فما توصلت إليه البشرية من تقدم في أي جانب ما هو إلا نتاج لملايين العقول والأدمغة التي كانت ولا زالت تبدع منذ آلاف السنين. ولا ينبغي على الإطلاق أن يختزل ما وصلت إليه البشرية الآن في جيل أو جيلين أو قرن أو قرنين، هذا من الظلم، بل تلك إذن قسمة ضيزة ورب الكعبة. هذه الضروريات أيها الأفاضل أوجب الله تبارك وتعالى للمحافظة عليها، فرض أحكاما، فرض الله عز وجل للمحافظة على هذه الضروريات أحكاما، أحكاما في العبادات، أحكاما في المعاملات، أحكاما في كل جوانب هذه الحياة، من أجل المحافظة على هذه الضروريات الخمس، ليحيى الناس في المجتمع. هذه الضروريات المحافظة عليها أوجبها الله على ولاة الأمور، على المسؤولين وعلى الأفراد، على المسؤولين وعلى الأفراد، على الجماعات وعلى الأفراد، على الشعوب وعلى الدول. القسم الثاني باختصار شديد من هذه الأصول التي استقرأها علماؤنا من الأدلة القرآنية والنبوية ومن تشريع رب البرية وسيد البشرية، القسم الثاني أو الأصل الثاني هو الحاجيات. والحاجيات هي التي شرعت للتوسعة على خلق الله وعلى عباد الله، وهي التي تبرز بجلاء جمال هذه الشريعة وتيسير هذه الشريعة. تحسينيات كرفع الحرج ورفع المشقة والعنت ودفع الضرر، كرخصة القصر في السفر مثلا، كرخصة الفطر للصائم في السفر أو في المرض، إلى غير ذلك من الرخص التي شرعها ديننا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليرفع المشقة والعنة والحرجة عن عباد الله وعن خلق الله. ثم الأصل الثالث هو التحسينيات، والتحسينيات هي ما شرع الله عز وجل من محاسن العبادات ومحاسن ما شرع الله من محاسن العادات والأخلاق، وما حرمه ربنا تبارك وتعالى من الدناية والرذائل وسوء الخلق، وما تأباه الفطر النقية وما تنكره العقول السوية. نعم، كآداب الأكل والشرب وستر العورة باللباس واحترام الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير، إلى غير ذلك من التحسينيات التي إن وضعت مع الحاجيات ووضعت مع الضروريات لوجدنا دوحة عظيمة إسلامية ربانية نبوية محمدية يعيش الخلق، كل الخلق بصفة عامة والمسلمون بصفة خاصة يعيشون تحت ظلالها الوارفة عيشة هنية سعيدة رغدة يسعدون بها في الدنيا ويجنون ثمارها في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعالوا بنا بعد هذا التأصيل الفقهي الأصولي المهم جدا لنقف الليلة على قاعدة نبوية فقهية تدخل في الدين كله وتشمل كل المعاملات، ألا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي يا إلهي يا صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم يجمع هذا كله، يجمع كل ما ذكرت في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، فيقول بأبي وأمي وروحي، يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يا الله، لا ضرر ولا ضرار. طيب هو في فرق يا مولانا بين الضرر والضرار؟ انقسم علماؤنا إلى أقوال، منهم من قال لا فرق بين الضرر والضرار، ومنهم من قال لا بل هناك فرق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبلغ من نطق باللغة وما ينطق عن الهوى، وكل كلام النبي المتعلق بالتشريع وحي من الله جل وعلا، وهو الذي آتاه الله جوامع الكلم. فالضرر قالوا الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة. الله الله الله، قالوا الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة، كحالة حرق قش الأرز وحرق حطب القطن، هذا ضرر بالغ محرم في دين الله تبارك وتعالى وفي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرر هو ما لك فيه منفعة، فالمزارع والفلاح من آبائنا الطيبين يقول أنا متضرر من وجود بقايا الأرز ومتضرر من وجود حطب القطن، وأنا إن طلبت المكابس في المجالس المحلية لتجمع قش الأرز بيدين المكبس 10 أيام و15 يوما، وهذه مدة طويلة جدا، أنا أريد أن أدور المحاصيل وأن أزرع محصولا جديدا، فهذه المدة لا تناسبني. وكذلك أقول آباؤنا من المزارعين، حرق قش الأرز قد يشكل نوعا آخر من أنواع السماد الطبيعي للأرض إلى غير ذلك، فهو يرى لنفسه في حرق بقايا أرزه في حقله يرى لنفسه مصلحة، لكنه يغض الطرف تماما عن الضرر الذي أوقعه بالغير. وهذا هو الضرر الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر. فالضرر هو ما كانت لك فيه مصلحة أو منفعة وعلى غيرك فيه مضرة. أما الضرار بدون الهمز، إضرار، لا، لا ضرر ولا ضرار. أما الإضرار هو ما ليس لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة، يعني هذا أخطر من الضرر. ما ليس لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة، هذا أبلغ ما وقفت عليه من تفرقة بين الضرر والضرار. الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة، أما الضرار فهو ما ليس لك فيه منفعة ومع ذلك على غيرك فيه مضرة. مع ذلك هناك من الخلق من يتلذذ ويسعد بأن يقع في الضرار للآخرين حتى ولم يكن لنفسه في هذا الضرار منفعة أو مصلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، هذا هو الضرار، وهو صفة ولا حول ولا قوة إلا بالله من صفات المنافقين. حفظني الله وإياكم من النفاق، كبيره وصغيره. الإفساد في الأرض بأي صورة من صور الإفساد صفة من صفات المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بالشرك كما فسرت في آيات سورة البقرة، بالشرك فهو أخطر من الفساد، أو بأي لون من ألوان الفساد في الأرض، فهذا إفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يبقى لا ضرر ولا ضرار. أيها الوالد الحبيب، أيها الوالد الكريم، أيها الأخ الفاضل المزارع البسيط، والله والله أنا أحترمك وأنا أقدرك وأقدر سعيك وأقدر جهدك وأقدر يدك المعطاءة لهذا المجتمع الكريم، لكن أنا أخاطب فيك حبك لربك، وأخاطب فيك حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأخاطب فيك شرف انتمائك لهذا الدين. هل ترضى؟ هل ترضى وإن كنت تريد أن تحقق مصلحة ذاتية لنفسك أن تكون أنانيا مع إخوانك ومع مجتمعك ومع أمتك لتضر الآخرين؟ هذا الضرر المتحقق وليس الظني أو المشكوك فيه. أخاطب فيك دينك وشرف انتمائك وانتسابك لهذا الدين العظيم. لا ضرر ولا ضرار. ومقتضى الحديث النهي عن آحاد الضرر، عن آحاد الضرر والضرار. فلا شك أن علماءنا يقولون بأن النكرة في السياق تفيد الشمول والعموم، لا ضرر ولا ضرار. النكرة تفيد الشمول والعموم، فهو نهي عن آحاد الضرر. وقد سمعت من يومين اثنين فقط من أستاذنا الفاضل الحبيب الدكتور محمد الحفناوي حفظه الله تعالى كلمات بديعة جدا، وهو أصولي فقيه، قال: لا ضرر لا نفي للضرر، لا ينفي النبي الضرر بقوله لا ضرر، فالضرر موجود. وهذا كلام فقيه وبليغ، قال: فالضرر موجود، لكن اللا هنا هي لا النافية للجنس، هي لا النافية للجنس، فهو نفي لجنس الضرر، وهذا أبلغ في الزجر وأبلغ في النهي. فالضرر موجود، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر جائز في الشرع. هذا هو المراد، لا ضرر جائز في الشرع، وإلا فالضرر قد يكون موجودا على أرض الواقع. فالرسول لا ينفي وجود الضرر، بل الضرر موجود، ولكنه ينفي جنس الضرر أن يقع جوازا في شرع الله تبارك وتعالى. لا ضرر ولا ضرار. بل ستعجبون أيها الأفاضل إذا قلت لحضراتكم بأن هذه القاعدة النبوية، هذا الحديث النبوي الذي أخذه علماؤنا وسادتنا وأئمتنا وجعلوه قاعدة فقهية كلية كبيرة من أكبر القواعد الفقهية الكلية، ستعجبون إن قلت لحضراتكم: لقد ترتب على هذه القاعدة الفقهية الكبيرة مجموعة أخرى كبيرة من القواعد الفقهية التي تفرعت عن هذه القاعدة الأم أو هذه القاعدة الأصل، لا ضرر ولا ضرار. يعني من هذه القاعدة فرع علماؤنا مجموعة أخرى من القواعد من خلال هذه القاعدة الأم، وهي قواعد في غاية الأهمية. منها على سبيل المثال، منها على سبيل المثال، وأرجو أن تنتبهوا لهذه القواعد، منها: الضرر يدفع بقدر الإمكان. خلي بالكم، أخاطب آباءنا وإخواننا جميعا، الضرر يدفع بقدر الإمكان، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذه القواعد. ومن هذه القواعد الكبيرة أيضا التي أخذها علماؤنا من هذه القاعدة الكلية الكبيرة، يتحمل، وهذه من أخطر القواعد الآن، يتحمل الضرر الخاص، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. الله، شايف عظمة هذا الدين؟ فيه ضرر خاص هيقع علي، وفيه ضرر عام هيصيب الأمة، سيصيب المجتمع. فالقاعدة تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. أخاطب آبائي والله العظيم أنا مستعد أن أقبل أيدي آبائي من الفلاحين والمزارعين، فأنا فلاح واحد منهم، أحبهم وأجلهم وأحترمهم وأقدرهم رب الكعبة، لكنني على ثقة في الله ثم على ثقة في آبائي وإخواني، إذا سمعوا الحكمة من دين الله بهذا التأصيل إن شاء الله جل وعلا ظني في الله ثم في آبائنا وإخواننا ممن يحبون هذا الدين أن يتغير إن شاء الله تعالى هذا السلوك إلى سلوك أفضل وإلى طرق أفضل بإذن الله تعالى، وهم أنفسهم هم الذين سيحددون وسيختارون وسيبدعون في التصرف الذي لا يضرون به أحدا من المسلمين، ليتحملوا هذا الإثم العظيم والوزر الكبير أمام رب العالمين وأمام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. أقول يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، هذه قاعدة أخرى فقهية من القواعد التي وضعها دين سيد البشرية على أيدي علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين. أيضا من هذه القواعد الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، يعني إذا تعارض، وهذه قاعدة أخرى رابعة، إذا تعارضت المفسدتان فيه ضرر كبير وضرر صغير، في مفسدتان، فالضرر الكبير مفسدة والضرر الصغير مفسدة، فإذا تعارضت المفسدتان ماذا نصنع؟ ندرأ المفسدة الأعظم والمفسدة الأكبر والضرر الأكبر بالضرر الأصغر، نتحمل الضرر الأصغر، نتحمل المفسدة الصغيرة من أجل أن ندرأ المفسدة الكبيرة، من أجل أن ندرأ الضرر الأكبر. فلو في مفسدة ستصيب المزارع والفلاح وهي مفسدة خاصة، فليتحمل هذه المفسدة هو من أجل الله ثم من أجل إخوانه، ليضرأ ضررا أكبر ومفسدة أعظم على إخوانه من المسلمين والمسلمات. أيضا من هذه القواعد الفقهية العظيمة يختار أهون الشرين، وهذه نفس المعنى، يختار أهون الشرين، وأيضا الضرر يزال، وقد ذكرت أنه يزال بقدر الإمكان وبقدر المستطاع، ومن هذه القواعد أيضا الضرر يزال بالضرر، الضرر يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. والحقيقة هناك من المحققين من علماء الأصول وعلماء الفقه من استدركوا على هذه القاعدة التي تقول الضرر لا يزال بالضرر، لأنني أصلت الآن قاعدة أخرى تقول بأننا قد ندفع الضرر بضرر، لكن ندفع الضرر الأكبر بضرر أصغر، فالضرر لا يزال بالضرر قاعدة ليست دقيقة، وإنما الدقيق أن نقول الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، وإلا ما فعلنا شيئا وما غيرنا شيئا. ومن هذه القواعد أيضا، وهي قاعدة كبيرة وجليلة أذكر بها وأرجو من إخواننا وأخواتنا أن يحفظوها، ألا وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. وبعد هذا التأصيل العلمي الفقهي الشرعي أقول ما الحل وما العمل؟ أوقعت الفلاحين من آبائك الطيبين في حرج شرعي بالغ، فما الحل؟ أقول الحل أيها الأفاضل ليس مسؤولية وزارتي الزراعة والبيئة فحسب، وليس مسؤولية آبائنا من المزارعين والفلاحين فحسب، بل يجب أن يتكاتف المجتمع كله من المسؤولين في الحكومة، في وزارة الزراعة، في وزارة البيئة، ومن المسؤولين في وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام وفي مناهج التربية والتعليم التي قد تبتعد كثيرا عن حاجة الواقع، عن حاجة الواقع وعما ينبغي أن نغرسه في قلوب وعقول أولادنا منذ نعومة أظفارهم. نحن نريد أن نعيد صياغة مجتمع، نريد أن نعيد صياغة التفكير، نريد أن نعلم الأمة أن الإسلام ليس دين عبادة في المساجد فقط، بل دين عبادة ودين معاملات ودين عقيدة ودين دنيا ودين أخرى. الإسلام لابد أن تكون مسلما في أي موقع كنت، في المدرسة، في العيادة، في المصنع، في السيارة، في البيت، في المسجد، في كل ساحة لابد أن تكون مسلما مستسلما مذعنا منقادا لحكم الله ولحكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. لا يصح أبدا أن نغرس في قلوب أولادنا وعقول إخواننا وبناتنا أنه ما فيش مانع أنك تصلي، لكن برا اطلع كل ربا، كل حراما، سب الدين، سب فلانا، تعامل ببذاءة. لا لا لا، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، وهذه ليست من أخلاق سيد النبيين. بل المسلم مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون الإنسان في بيت الله تبارك وتعالى بخلق، وإذا خرج من بيت الله نرى خلقا سيئا آخر. ثم يقول البعض: يا مولانا هذه نقرة وهذه نقرة. لا يا حبيبي في الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام كله. يجب عليكم أن تطبقوا الإسلام كله وأن تطبقوا شرع الله كله في كل نواحي الحياة وفي كل جزئيات الحياة. لا ينبغي أن تأخذوا من شرع الله ما يناسبكم وأن تضيعوا ما لا يناسبكم وما لا يتفق مع أهوائكم ورغباتكم وحاجاتكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم يعني في الإسلام كافة، أي في كل جوانب حياتكم العقدية والتعبدية والتشريعية والأخلاقية والمعاملات والسلوك والفكر والاقتصاد والإعلام والتعليم والسياسة، إلى كل جزئية من جزئيات هذه الحياة. يجب أن تضبطوها بمنهج الله وبشرع الله وبشرع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. فأنا أخاطب الآن المسؤولين ابتداء وأقول كلمة حق لله، أقول كلمة حق لله. مطالبة المزارعين والفلاحين من آبائنا بتدوير قش الأرز أو بالاستفادة منه كما يقولون، هذا أمر ليس في مقدور الفلاح وليس في استطاعة المزارع. المزارع المسكين ربما يستدين قيمة أو إيجار المكبس اللي حيكبس له قش الأرز عشان يعمل بالات ليستخدمها بعد ذلك في علف المواشي والحيوانات، ربما يستدين رجل مسكين بسيط. ثم تكليف الفلاحين أيضا بوضع قش الأرز على الجسور قد يعطل مسيرهم لأراضيهم وقد يعطل السير على الطرق نفسها. ولذلك أنا أقول يجب ابتداء على المسؤولين في وزارة الزراعة وزارة البيئة أن يقوموا بدراسة جيدة جدا ومنضبطة وأمينة للمساحة المزروعة في مصر كلها من الأرز والقطن، وأن يقفوا على دراسة محددة لما سينتج عن هذه المساحة المزروعة من قش الأرز ومن حطب القطن، وأن يقدموا لكل المجالس المحلية أو الجمعيات الزراعية في قرانا كلها وفي محافظاتنا كلها عددا مناسبا من المكابس لكبس قش الأرز مجانا. هذه واحدة. ثم لا أنسى أهل الفضل من رجال الأعمال، لا أنسى أهل الفضل من رجال الأعمال. فأنا لا أريد أن أحمل الحكومة كل شيء، كل شيء، قد تفعل شيئا ولا تستطيع أن تفعل أشياء أخرى كثيرة لأي سبب من الأسباب، وإنما أخاطب أهل الفضل من رجال الأعمال. لماذا إلى الآن لم يخصص أهل الفضل من رجال الأعمال على مستوى الأندية أو المساجد أو الجمعيات الخيرية أو غيرها في القرى والنجوع والعزب والمدن والمراكز والمحافظات، لماذا لا يساهم أهل الفضل من رجال الأعمال بشراء مجموعة من المكابس لكبس قش الأرز والاستفادة منه لهم بعد ذلك في كثير من الأعمال المباركة التي تدر عليهم وعلى بلدهم الخير الكثير؟ لماذا لا تقام المصانع لتوظيف قش الأرز فيما يقرره المتخصصون؟ وهي كثيرة، لا أتدخل الآن في جزئيات. هذه المصانع ستحمي الفلاحين من الوقوع في هذا الخطأ، وستحمي البيئة المظلومة المحروقة، وستحمي الشباب من البطالة التي حولت كثيرا من شبابنا الآن إلى شباب فاسد سارق، لأنه لا يجد لقمة العيش. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أبرر خطأ بهذا، لكن نريد أن نفكر تفكيرا عمليا، لا نريد أن ننظر تنظيرا في الهواء. فأنا أريد من أهل الفضل في أمتي، والله العظيم أعلم كثيرا منهم يتسابقون في الخيرات، أنا أقولها لله الآن، هذا باب من أعظم أبواب القربات إلى الله تبارك وتعالى. نعم، محافظة على البيئة، محافظة على الصحة، محافظة على آبائنا من المزارعين والفلاحين، محافظة على أولادنا وشبابنا من الانحراف، يعني تحريك لأيدي عاملة عاطلة كاسدة في بلدنا وفي مجتمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نداء للمسؤولين في الحكومة، وهذا نداء لأهل الفضل من رجال الأعمال، والنداء الأخير لآبائنا وإخواننا من الفلاحين والمزارعين، وأقول والدي الفاضل وأخي الحبيب، أستحلفك بالله لا تفعل ولا تحرق قش الأرز حتى لا ترتكب حرمة تسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وأضعف الإيمان أن تضع هذا القش إن لم تستطع أن تحصل على المكابس لكبس قش الأرز وصناعة البالات المعروفة لتستخدمها بعد ذلك في علف المواشي. أقول لك أضعف الإيمان أن تجمع هذا القش وأن تربطه أنت، اربط بدل البالة، اجمع أنت القش وربط القش بحبال من القش، تنسيت اللوايا، الله ما احنا فلاحين، اعمل لوايا يا عم الحج وربط كميات القش دي وحطها على الجسر عندك، ما تحرقش صدور الخلق، ما تحرقش أجهزة التنفس التي خلقها الخالق، ما تحرقش الصدور التي امتلأت بهذا الدخان الذي أصابها بالربو والحساسية المزمنة، لا تحرق هذه الأموال التي تنفق لعلاج الحساسية في هذه الأيام، والله رأيت أطفالا يختنقون بل ويتعرضون لموت حقيقي، اعمل لوايا قش يا عم الحج وحط القش على الجسر ما تحرقوش، وظفه بعد ذلك حطه مع العلف، وأنت تعلم أن هذا من أعظم ما تحتاج إليه لعلف المواشي، وإذا ما كانش عندك مواشي أعطي هذا القش لجارك، للفلاح اللي جنبك اللي عنده بهمتين ولا ثلاثة. أنا أخاطبك الآن مخاطبة الابن الفلاح الذي نشأ في بيوتكم وبينكم ويعرف أحوالكم، أستحلفك بالله لا تفعل بعد اليوم، أسألكم بالله لا تفعلوا بعد اليوم، فوالله من خوفي عليكم أقسم بالله أقول ترتكبون حراما لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستسألون عن هذا بين يدي الله جل وعلا. فالمسؤولية أيها الأفاضل مسؤولية الجميع. ثم أقول الأندية الرياضية لها دور، وعليها دور، وسائل الإعلام عليها دور في التوعية، في توعية الناس، بس بأدب، مش عاوزين نستهزئ بأبائنا الفلاحين والمزارعين ولا عاوزين نحتقر جهد هؤلاء الأطهار الأشراف، لا والله، وإنما بأدب، بفيه توعية محترمة، فيه توعية يعني تليق بمستوى هذا البلد الكريم الذي نحبه ونعيش فيه. نعم، وعلى علمائنا ودعاتنا ومشايخنا، وأنا أقول لهم فلتتحدث كل وسائل الإعلام وليتحدث المتخصصون على اختلاف تخصصاتهم، وأنا أجل الجميع وأضعهم جميعا على رأسي، لكن تبقى الكلمة المؤثرة ابتداء وانتهاء للعالم الرباني وللداعية الصادق الذي يؤصل موضوعه تأصيلا شرعيا من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. معليش سامحوني إذا في أي جهة من الجهات زعلت من كلامي، تسمحني، ووالله والله ما أردت إلا الخير، والله ما أردت إلا الخير، وما أردت إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدنا مصر بحفظه، وأن يكلأها بعنايته ورعايته، وأن ينجيها من الفتن والبلاء ما ظهر منه وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى لآبائنا من الفلاحين والمزارعين أن يمن عليهم بسعة الرزق والتوفيق وصحة والصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله لجميع مرضانا ومرضى المسلمين أن يشفيهم وأن يعافيهم. وأسأل الله لولاة الأمر وللمسؤولين أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا وقلوبهم ونواصينا ونواصيهم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.